www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لحزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصرع نصب عيني للدم الكذب، وفتية من بني عدنان أرسلها بالحرب والدها للجد للعب، ومعشر راودتهم عن نفوسهم بغضبة غير بيض خرد الأرض، فأنعموا بنفوس لا عديل لها حتى أشيلت على الخرطان والقبض، وأنشل من الهيجاء نار وغن في جانب الطيف ترمي الشهب بالشهب، ورازق الطير ما شاءت قواضبهم في كل شلو من الأعداء مقتربين. إذا انتظوها بجمع من عدوهم فالهام ساجدة منها على الكرب، والعاديات من انفسطاط رابحة، والنازعات برودا في يدي السلبي. والذاريات ترابا فوق عروسها حزنين لكل صريع بالعرايا، والمرسلات من الأجفان عبرتها والموريات زناد الحزن منهن قد نظرت رضيعا فاحص الرجلين ست رضي تشوط عنه وتأتي مكابدة من حالي ورماها اعظم الكرب فقل بها جور اسماعيل احزنها متى تشطعان من حر ضمعتا ولا حكتها ولا أم الكلم عشان غدا سبيل يام ألقته من الطلاب هذه إليها ابنها عاد وارتوى عن وهذه قد سقي بالبارد العذاب فإنها تغن ممن قد قضى عطشا رضيعا شلط بالعوش يا عبد منحور نحرا يا عبد من اوداد سعي فوق صدرا بالحال شجت جهابا ونادت بحسرا قوموا جرى ذبحا طفلنا يا خادم وجعوا فرد وجه وقام ويمدونا والله يا رب طفل ورضيعه ويذبحونا بالسهم واحد ابن حرير برانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى.
الاستفهام الموجود بالآية الكريمة قال وما تلك بيمينك يا موسى طبعا ما يحمل على الحقيقة. الاستفهام عادة اللي يستفهم يستفهم اللي يطلب العلم او يطلب المزيد من العلم، نبهي، والله عز وجل عالم بالاشياء كلها. لكن هنا الاستفهام للتقرير مثل ما يقولون، للتقرير وتنبيه على ان المعجزة تكمن بالعصا اللي بيدك، كان الله عز وجل يريد ينبه موسى الى اهمية هذه العصا التي جعلها الله عز وجل معجزة بيده. فهنا اكو نقطة او بتعبير اخر اكو لفتة للصوفيين لفتة رائعة جميلة، كأنه يقولون الله عز وجل عندما سأل نبيه موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى، يقولون كان يمكن يقول عصا خلص بعد. ليش هي عصاي؟ اتوكأ عليها، اهش بها على غنمي، لي فيها مآرب اخرى. التطويل شنو الموجب الى يعني هذني اشياء طبعا الله عز وجل يعرفهم، لكن ليش هالتطويل؟ طبيعي انت ملاحظ ان الانسان لما يحب لواحد يحب يتحدث وياه سعيد شايف، اذا واحد يحب لواحد يحب يطيل الحديث وياه ويطيل الاخذ والرد وياه. وقطعا نبي الله موسى عليه السلام كان في مقام التلقي من الحضرة الإلهية ومغمور بالنور، زين، لأنه هو النور الواقع غمره، النور هو شاف أكو نور أخضر يم عوسجة خضراء، نار تلهب إلى جانب عوسجة خضراء. هذه النار أنا لاحظت بعض الفيزيائيين لما يمر بها الحادثة يسميها الكهرباء غير المستقرة، يقولها عادة تنشأ في أعالي الجبال، يسموها العلماء الفيزياء ستاتيكية. هذه يقول هاي النار عادة تصير في رؤوس الجبال وتصير كهرباء غير مستقرة وغير ضارة، لأنها ما تمشي مثل ما يمشي التيار الكهربائي، يعني يريد يجعلها حدث عادي، يريد يجعلها قضية طبيعية عادية، يعني مثل ما تصير أحيانا هالات تلقى لك قد هالة لأن الجو مكهرب، قطعا الجو مكهرب، ولذلك تشوف لما يصير الرعد والبرق هذا هو عبارة عن احتكاك شحنة موجبة شحنة سالبة ويحصل التفريغ هذا اللي يعبروا عنه بالرعد، زين، فالجو مكهرب موجود، فهذا يريد يطلع الحادثة وضع طبيعي، يريد يقول انها كهرباء عادية موجودة طرأت لموسى عليه السلام سيجينا بها مكانية طرأت له هنا على هذا المرتفع. هي لا، المسألة مو هكذا، المسألة قطعا مسألة إعجاز، خصوصا شجرة خضراء ويمها نار. نبه لي كأن القرآن الكريم يريد يبين قدرة الخالق على إخراج الضد من الضد. نبه انت نلاحظ أن المنهج اللي يتبع القرآن الكريم في إثبات الحشر أحيانا يعتمد على قضية من هالنوع، لما يريد يثبت الحشر أن الناس من يموتون يطلعون مرة ثانية، لأن الشبهة الراس جاب الآن الناس شنو؟ أنا نمتت وصرت تراب يطلعني بعد مرة أخرى، منو قال واحد يطلع من قبره؟ مو القرآن الكريم يقول له ليش أنت تستغرب؟ يعني أنت تستغرب أن تطلع من القبر ليش؟ لأنه الموت ضد الحياة، وتتطور إلى متت بعد ما يمكن تعيش مرة أخرى تجيك الحياة. اسمعوا مثل القرآن يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نبالي الشجر الأخضر ضد للنار، يطلع لك الضد من الضد، لأن جرت عادة الباري عز وجل وقدرته أن الأمور اللي هي عندنا ممتنعة في على قدراتنا هي على قدرته غير ممتنعة، على أن لا تكون ممتنعة لذاتها. شوية ما حد أروح بك المتاهات، أكو أمور ممنوعة لذاتها، يعني ممتنع لوجود لذاته ذاك من علاقة به، زين، لأنه الممتنعات القدرة ما تعلق بها وما نحتاج ندخل بها. بس أريد أبين لك أن القرآن الكريم يريد يبين أن الله عز وجل يقوى على إخراج الضد من الضد، وبالفعل يطلع من الشجر الأخضر نار. فالمسألة هي مسألة معجزة مو مسألة عادية أن موسى عليه السلام رجع ولقى نار، لا لا، المسألة مسألة إعجاز، الله عز وجل أراد أن يري نبيه قدرته ولنفس الوقت يري الآخرين قدرته، قدرة الخالق. فهو آنس النار لما شاف النار أهله كانت ويا زوجته، لما قالها أنت أمكتوها هنا إني آنست نارا، قال لي أحترس لكم من أدى لأن كانوا بحاجة إلى نار أن يوقدون نار جو بارد، أو جرت الحادثة اللي رسمها القرآن، زين. الحقيقة هنا أنا أريد عندي جوانب أريد أتناولها في موضوع موسى عليه السلام. شاء الشيء الاول اللي يمكن ان يمر علينا السؤال الاول ان نبي الله موسى يقول له هي عطايا اتوكأ عليها. شنو يعني موسى ما كان كبير السن بالوقت اللي صارت به المناجات، ما كان شاب، موسى شاب استوى متزوج ايضا، وموسى كان سارع القامة طويل البدن بحيث اذا وكز انسانا قتله. نبالي كل المؤرخين يقولون كان اذا وكز انسان يقتله، ولذلك لما استقى الى بنات شعيب شلون كانت طريقة السقيا؟ جاء الى بئر عليها صخرة ضخمة، مد يده ووخر الصخرة طلعها زين وانبع الماء. ولذلك هذا الامر لفت نظر ابن الشعيب الى قوته وبعد الى امانته، لان كان عفيف لما طلع لهم الماء واستقوا صاروا يدلوه على بيت الضيافة. هو لا نحن عندنا سيرا وراي، نحن اهل بيت لا ننظر الى اعجاز النساء، ارجعوا. نعم هو تقدم امامهم فشافوا قوة وامانة واخلاق، فقالت يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. هاي الآية يستدلون من الفقهاء على مشروعية الهجارة ويكتبون عليها احكام كثيرة. والغريب شفت لي فد مفسر من ذولا اللي زعهم القرن العشرين، ما اقول لك هم يفسرون قرآن، هذا يقول ان هذه من يقول الحب حرام، والله يقول قالت يا ابت استأجره يعني معنى احبته. اجيب لي عظيمة هذا، الله يرحمه العبد الله بن عباس حبر الأمة، كان يقول حنظوا شوية إذا المجلس يزود يقولهم شوية يعني حركوا الجو. إيه على الاستدلال من قبيل واحد على كان يقرأ البيت مع الزهير يقرأ ومهما تكن عند امرئ عن من خليقة، قالوا لك مهما ليش هي مهما، قال لا هي مأخوذة من مين الناس ونمشي وحدنا. الدليل من أنه يا سيدي أرجوك هؤلاء والله على كل حال مع شديد الأسف جيت لاحظ أكو انحدار، أكو انحدار في حين عد غيرنا أكو ارتقاء مع شديد الأسف. يعني أنا أقول لك جيت لاحظ الجوانب الأخرى، الجانب الآخر جاي يعمق ثقافته ويعمق وعيه ويمشي في حدود معقولة. المفروض أن القرآن الكريم لا يدنو إليه إلا من يكون على جانب من العلم، يعني ترجع إلى آراء العلماء تأخذ آراء العلماء في هذا المورد إذا كنت لا تقوى. أما أنه يجي نأخذ آيات القرآن ونبدأ نستدل بها اللون من الاستدلالات، طبيعي هي بعيدة عن العلم، وطبيعي إذا سمعها عالم مو بس ينقدنا، لا ربما يعني أكثر من ينقدنا. المهم زين الآية تقول قالت يا أبت استأجر، موسى عليه السلام كان يعني غاية في البطولة، طالع القامة وقوي. حتى أنا ما بذهني وين الرواية، فاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله عقب بكلمة على بعض مواقف الإمام علي عليه السلام، عقب قال إن فيه من آبائه موسى، من أبيه موسى، نعم شبه، يعني قوة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. موسى كان معروف بأن طارئ قوي البدن، إذا وكز إنسان قتله. حتى الغريب الروايات الإسرائيلية تقول لما أراد ملك الموت هو مجموعة من الملائكة أن يقبضوا روحه، ما قدروا يواجهوه مباشرة، يقول حفروا له قبر بديع جدا، صنعوا له قبر ممتاز وهيئوه وكملوا، قالوا له ما تجي تشوف القبر هذا الجيد بعد الموت شلونه، يجيب لك او لا، يقول خلاه هو نزل قبل روحه هناك. عجيب كأنه يعني ما يقدرون قبل روحه، ما غريب يا اخي غريب من هالروايات هذه اللي من النوع الروايات الاسرائيلية. ومع شديد الاسف يعني هاي الروايات تلقاها في كثير من مراجع المسلمين، يعني مشكلتنا هاي مع العلم، العلماء ترى زبوا جهد جبار في تنظيف تراثنا من هالحكي هذا، لكن ما لحقوا، والله كميات كبيرة ما تزال في كتب التفاسير وخصوص تفسير القدري. تفسير القدري عامر بهذا لإسرائيليات غريبة، وأتطور لي نقد شوية بشيء يعني من التوسع وبلون من الطراحة دكتور أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام على قدر مؤلفاته نقد 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 شوية بشيء من التوسع. المهم ارجع للموضوع ان موسى عليه السلام موسى ما كان يعني ضعيف يحتاج الى ان يتوسع على العصا. ليش اتوسع عليها؟ كان شاب وكان غاية القوة. شنو معنى اتوسع عليها؟ هذه على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون، مو على نحو القضية الخارجية. اقرب لك شلون؟ يعني مثلا انا لما اقول السرقة حرام، مو معناه هنا اكو سارق فعلا هو وحرام وتقطع ايده، لا، لكن لو وجد سارق حكم قطع اليد. لما اقول ان السارق حكم قطع اليد ما يلزم ان يكون اكو سارق بالفعل، لا، هاي على نحو القضية الحقيقية، يعني لو وجد سارق ينطبق عليه الحكم هذا. فكأن موسى عليه السلام يريد يقول ان هاي العطاء من شأن هذه العطاء ان واحد يريد يتكي عليه يتكي عليها، يعني تعين المليحين تعين اللي ما يقدر يمشي يتكي عليها، هاي يعني صفة من صفاتها، وإلا مو هو راح يتوكع عليها. يعني اتوكع لو احتجتها، يعني انا كإنسان لو احتاجتها اتوكع، وإلا بالفعل كان نبي الله موسى عليه السلام غنى عن العطاء، وهي العطاء الواقع يحتاجها الانسان في حالات معينة. واتخطر لعله من الصور الرائعة في استعمال العطاء للتوكع اكو صورة للافوه الهودي. الافوه يقول كأني وقد جاورت 70 حجة او جاوز على قراءتين، كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عبارة لجاني على الراحتين مرة وعلى العطا انوء 3 بعدهن قيامي. ثلاث مرات يقول مرة حط يدي على الجاع ومرة الزم العصا وان حط يلا اقدر اقوم. ولعل اكو صورة لابن الرومي ارشق، صورة لابن الرومي ارشق من هذا. ابن الرومي يقول ولي عطا عن طريق الذنب امدحها بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كتفي اهش بها على 80 عاما لا على منمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر ارمي عليها زمان الشيب والهرم. المهم العصا كانوا يصطحبوها، العرب ما كانوا يطرحون العصا في اسفارهم، يستعملوا ياخذوها وياهم في كل مكان، اذا رجعوا من السفر يذبوها. هيقولون فلان القى عصاه واستراح، يعني رجع بعد ما عنده اسفار. اتخطر واحدة من نساء النبي لما جابوا لها خبر مقتل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، استشهدت بالآية فألقت عصا او بالبيت العفو فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالهياب المسافر. استراحينا يعني من عنده، خلص خلصنا من عنده.
لا اله الا الله.
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. على العموم زين النقاش اذا السؤال الباري عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. اكو نقطة شوية ارجو ان لا تفوتني، ترى موسى يعني الماء والشجر، هاي التسمية المو ماء يعني بالعبرية وشاء شجر، يعني لأن موسى عليه السلام انولد بين الماء والشجر، انولد وين؟ على ضفاف النيل الذي أمه من بعد ما خافت عليه ألقته وقالت لتابوت لبته بالنيل، ألقته بالنيل زين. وإلى الآن النيل يسموه بحر في مصر حتى الآن، يعني قد تقول لي أن القرآن يعبر عنه بحر أو يم، هو بالفعل إلى الآن يسموه بحر. فقصدي أن موسى عليه السلام كان قويا صلب العود، ما كان يحتاج إلى التوكع على العصا، لكن كان يقول ان هاي العطاء يحتاجها الانسان يتوكع عليها يحتاج اليها. طيب خلينا نرجع الى شريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى الحقيقة تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام. يعني موسى رسالة تستوعب النظام الديني والدنيوي، يعني بتعبير اخر نفس منهج الدين الاسلامي لكن مو بهالدرجة من التوسع، وإلا شريعة موسى تتناول القضايا الاجتماعية، يعني تعالج العلاقات الشخصية،
تعالج القضايا الاقتصادية، القضايا الجنائية. واعتقد الان اقدر اذكر لك نموذج حتى نطلع عليه من شريعة موسى عليه السلام. عندنا مثلا الوصايا العشر. الوصايا العشر اللي منقولة وموجودة ومثبتة عن نبي الله موسى. اولا اكرم اباك وامك، هذه الآية الاولى اللي ذكروها، اكرم اباك وامك لتطول ايامك في الدنيا. شوف المضمون، لاحظ المضمون هذا ويا مضمون الحديث النبوي الشريف، صلة الاعمار، صلة الارحام تطيب الاعمار وتعمر الديار وتكثر العمار وان كانوا كفار. هنا يقول لي صل انت اكرم اباك وامك حتى طول ايامك بالدنيا، لانه مطرحهم اقرب من رحم الاب والام. انت اذا وصلت الاب والام اذا اكرمتهم بذلك يطول عمرك. وترى القضايا الاساسية بالاديان السماوية كلها محفوظة، كل القضايا السياسية الاساسية العفو بالاديان السماوية محفوظة تماما، يعني ما تقدر تلقى دين يفترق عن دين في القضايا الاساسية. ومن جملتها بر الوالدين، لان هذا نظام يتعلق بموضوع الاسرة، والاسرة تحتاج دائما الى تبادل العطف والمودة والاتزان والالتزام بالنظام. وما اكو مثل بر الابوين عمل مقرب الى الله حتى ولو كان كافرين. شايف اسماء بنت عميس طبق على الامام سلام الله عليه، قالت له او طب على النبي احيانا ترى احيانا ترى على الامام، قالت له يا رسول الله انا عندي ابوان وابواي كافرة اتولى جرهما؟ قالها بلى انت مسؤول عن بر ابويك وان كانا كافرين. ليش؟ لان القرآن الكريم يرتب الحكم وين؟ يرتب الحكم على الوصف، وبالوالدين احسانا. تنبهي شنو المعنى؟ الحكم لما يجي مترتب على وصف معناه الوصف الا شلون يعني؟ يعني لما يقول وبالوالدين يعني من ولدك، اللي ولدك اترمه احسن الى ما يهم، هذا بإطلاق ما يهم أن يكون كافر مسلم. هو الحكم إنما إجى الأمر ببر لأن والد هاي ولدك وهذا أيضا والدك، فلأنهما والدان يجب عليك أن تبرهما أن ترعاهما. ولهذا من بر والديه كان قريبا من الله، ومن عق والديه أبعده الله عن رحمته. واعتقد هالايام مجتمعاتنا عامرة بعقوق الوالدين. شايف؟ يعني نادر تلقى لك ولد يتقيد بالاداب اذا ابويه. ما يعني تنتظر من الولد مثلا، احنا اربعين في محيط اسلامي في اسر اسلامية، والاسر الاسلامية يختلط يتوارث المعنى من التربية. يصبح لك الان الولد حتى لو اراد ابوه ان يقول له انا اسكب لك خبرة السنين تجارب السنين، انت بعدك برعم ما متفاعل يا مشاكل الحياة، استمع كلمات والديك، هذول مارين بالتجارب وذول مأمونين عليك، ما يطوك الا خلاصة افكارهم، ويطوك ما يستوجب لك التوفيق والسداد. لكن ماكو مع الاسف، ويا ريت يا ريت الولد يبقي شوية من وقته، خصوص اذا كبر ابوه او اذا كبرت امه، يبقي شيء من وقته مثلا يبعد الى جانب الوالد او يبعد الى جانب الوالدة. بل لا ابدا، قد تلقى في مجلس من مجالس البطالين او قاعد لفي بؤرة من البؤر وابواه تأكلهم الوحشة وحدهم. الواقع هاي هاي في الحالة، حالة مأساوية غريبة يعني. ولذلك في بيت يعني بعيد ان تنزل عليه الرحمة، لان الله عز وجل يقول اذا اردتم رحمتي ارحموا خلقي. انت اذا ما ترحم امك وابوك شلون الله عز وجل يرحمك؟ عود للموضوع، شريعة موسى عليه السلام نلاحظ مثلا الآية بها الأولى هذه الثانية يقول لا تقتل، هاي اعتبروها آية مستقلة من الوصايا العشر، لا تقتل ابتعد عن القتل، لأن سفك الدماء مو سهل أبدا. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ومن حقه وحده أن يميت الإنسان إما بأمره أو بصورة مباشرة. شايف؟ اما ان الانسان يقتل الانسان هذه هي الجريمة البشعة الكبرى. ولذلك كانت الحروب جريمة من ابشع الجرائم، خصوص للانسان اللي يساق وما الى بيها ناقة ولا جمل يدفع ودفع روح حتى تموت. زين هذا اللون وشلون يعني شاب برعم رأسا يقتل وما يعرف ليش انقتل، عليه من قتل ما يدري. زين الواقع ان الدماء امرها عظيم عند الله، شنو لان تزول السماوات والارض اهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. بعد الآية الثالثة من الوصايا العاشر، من زنى وليس عنده امرأة جلبناه 100 جلدة، ومن زنى وعنده امرأة رجمناه حتى يموت. هاي نص الوصية الثالثة. هاي عين يعني عين ما عند المسلمين، المسلمين احنا عندنا المحصن طبعا حكم الرجل، والمحصن لا حكم الجلد. طيب كان غريب انه المذاهب الاسلامية عندهم الرواية يروها يقولون ان النسخ لما يجون للنسخ تموت لك اقسام سوالتفكلي. اكو عندنا النسخ بالقرآن بعض الايات منسوخة زي النسخت، يقولون النسخ 3 اقسام، اكو ما يمسخ تلاوته وحكمه، يعني الاية عن تلاوتها قراءتها تكون منسوخة وحكمها منسوخ لا تنقرأ ولا الى حكم، وقسم لا ينسخ حكمه وتبقى تلاوته، واكو ايات كثيرة بالقرآن من النوع، وقسم لا تنسخ تلاوته ويبقى حكمه. مثل يقولون كان اكو بالقرآن الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. زين يقولون هالشكل كانت اكو اية وهي نسخت قراءتها وظل شنو حكمها، اذا حكمها باقي ليش تنسخ قراءتها، ليش الله ينسى قراءة اذا حكمها باقي ليش ينسخ الله قراءته، مش نشوف ها. بعدين انت لما تقول كانت اكو ايات وانحرفت، مو هذا قول بالتحريف، هذا قول بالتحريف هذا الواقع، القول بنسخ التلاوة قول بالتحريف، لانك تجسرني القرآن بان ناقص، كان اكو بي ايات انسالت، لا احنا حكم الرجم مو الا ناخذه من القرآن، مصادر التشريع مو بس القرآن، مصدر من مصادر التشريع المصدر الرئيسي القرآن الكريم، بعدين السنة النبوية، السنة النبوية المصدر الثاني، واحنا الحكم حكم الرجم والجهل اخذناه من السنة النبوية. زين ولذلك اليهود صارت عندهم حادثة من هالنوع في ايام رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت حادثة عند اليهود من هالنوع، زنت وحدة من اسرافهم فاختلفوا، قسم من جماعتهم من احبارهم قالوا ترجم كانت محصنة، وقسم قالوا لا تجلد حكمها الجلد، تفقوا ما بيناتهم على ان يحتكمون الى النبي صلى الله عليه وآله، وبالطريق قالوا ان افتاكم بالجلد خذوا به وان افتاكم بالرجل فلا تأخذوا به. اجوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وطرحوا له المسألة، قالوا له القصة الشكل، قال هاي حكمها الرجم، قالوا له لا، قالوا بلى هذا موجود عندكم، اسألوا ابن سوريا عندكم في توراتكم موجود هذا الحكم، بس انتم تردون تلعبون تحاولون التلاعب بالتورات، يعني تردون تسخرون دينكم الى معارفكم، امرأة لانها من بيت ضخم ما تقومون عليها الحد، اما لانها لو كانت فقيرة لا قمتم عليها الحد، لا لانها من بيت، لا لا اتخذوا بدينكم ولا تخلون دينكم لعبة من اللعب، طلعوا من عنده اختلفوا معه، نعم طلعوا الى الخارج سألوا ابن سوريا قالوا مثل ما اتاكم موجود عينا الزاني المحصن حكمه الرجل وغير المحصن حكم الجلد، وبالفعل ما يعني عطلوا هذا الحد عطلوه. على اي حال الامة التي تعطل بها الحدود ينتهي بها الامر الى الفوضى، لان الله عز وجل عندما رسم الحدود رسمها لصيانة امن المجتمع، وامن المجتمع شنو الانسان شلون يامن، يعني انا لما يقول لي هذا المجتمع مجتمع امن معناه شنو، يعني ارضي محفوظ واموالي محفوظة ودمائي محفوظة وكرامتي محفوظة، اذا صار البناء عرض الانسان مو محفوظ ودمه مو محفوظ
لانه الغريب اللي يلفت النظر يا اخي, الغريب اللي يلفت النظر ان التشريعات اللي جاي نستوردها في بلداننا المسلمة, التشريعات اللي نستوردها تشريعات غريبة تلفت النظر. يعني تلقى مثلا في قانون بعض الدول الاسلامية, قانون بعض الدول الاسلامية المرأة اذا زنت وهي محصنة وسمح زوجها بهذا القانون ما يعاقبها بشيء ابدا. تسلم مادة صريحة ان موجود عندي والقانون ايضا موجود عندي. يقول اذا زنت المرأة وزوجها راضي زين ما ليش القانون ما يعاقبها, ما يرتب عليها اثر ابدا. وشنو من حق الزوجة والزوجة تملك من هذا, هذا حقه, هذا حق عام, هذا ارجوك, هذا الى ارتباط باعراض الناس بصورة عامة, الى ارتباط بحفظ الاعراض بحفظ الاسر. اذا صار البناء انفتح الباب واحنا مع ذلك ندعي باننا امة اسلامية, مو في القرآن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, مو شكل بس. فاذا في واقع الامر هاللون من القوانين مع معارضتها الصريحة لديننا وهي موجودة عندنا ونطيها اثار ونرتب عليها كل الاثار في حياتنا الاجتماعية. اعود للموضوع. اذا شريعة موسى عليه السلام شريعة تتميز بانها تتناول ابعاد الحياة وابعاد ما بعد الموت, طبعا مو على الساعة اللي موجودة بالتشريع الاسلامي. البحث الثالث اللي اريد امر به بمناسبة الآية الكريمة ان هذه المناجات اين حصلت, وين في مكان حصلت هذه المناجات. طبعا باجماع المفسرين انها حصلت بالطور, بطور موسى. لكن الطور وين؟ باي مكان؟ الطور اللي الى جنب الوادي المقدس في اي مكان؟ قسم من المفسرين يقولون الطور هو عبارة عن جبل القدس, الجبل الموجود بالقدس والى جنب الوادي اللي الى جنبه, هذا هو الطور وهناك الوادي المقدس. ليش يقولون استنادا الى ان موسى عليه السلام لما طلع من مصر ببني اسرائيل اجى الى هذا المكان وقعدوا ويا الكنعانيين, اخذوا امكنة لهم وجلسوا الى جانب الكنعانيين. ويا ليتهم ما قعدوا والله جانب الكنعان لانه خطيئة بالقوم للكنعانيين, لانه دول هم الفلسطينيين الموجودين الان هم اولاد الكنعانيين زين. فتطور هنا الارض, اجوا هم اخذوا لهم بقعة بالارض وقعدوا وزحزحوا السكان الاصليين وظلت لك المأساة الى الان. الى الان اذا يطالب بان ياكل رغيف خبز من ارضه يقتل يذبح زين. في واقع الامر القصة هكذا بدأت. فيقولون لان اجوا سكن هنا العملية طارت مع المناجات وتزوج من بن شعيب طارت على هذا الجبل زين. هذا رأي, رأي آخر لا, أن الطور في مكان آخر. الطور كل جبل ينبت عليه التين, هذا رأي لأحد المفسرين أن الطور كل جبل ينبت التين هو طور. إذا كان كذلك خلي نرجع إلى المأثورات التاريخية, نلاحظ أن المأثورات التاريخية تقول لنا أن الطور هو الجبل اللي إلى جانب وادي السلام في النجف زين. هنا اكو كان منبت للتين او لا طبيعي, واكو عثرات المصادر التاريخية تقول ان على ظهر النجف نهر وكان هذا النهر ينبت على ضفافه شجر التين ويسمى النهر نهر الغدير. النهر يسمى نهر الغدير وكان يجري على ظهر النجف وكان منبتا للتين من منابت التين هنا على ظهر النجف كان ينبت. اذا الطور اذا نريد نجمع بين المأثورات ونطابق الروايات ونرجع الى مجموعة من الروايات التي وردت عن المعصومين ان الطور هو ظهر النجف, يعني الهضبة المرتفعة اللي هي النجف والى جانبها الوادي المنخفض وادي السلام, فكانت تسمى بطور موسى. وحتى الان عندنا جبل يسمى الطور الى الان موجود جبل يسموه الطور حتى الان زين. في هذا المكان يعني هذا هو الوادي المقدس, هذا هو الوادي المقدس اللي الى جانب الطور هو وادي السلام الذي هو مأوى ارواح المؤمنين. ما من مؤمن يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. هذا الوادي الواقع كثير من الودباء تقريبا تناولوا الجوانب اللي موجودة في هذا الوادي الجليل. مو يقول واحد من الشعراء تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قتمات منه تختضب سوت ملايين امال بتربتها السمراء فهي على ابعادها كتب لو عن سهور بها نمت ترى لغدت تلك المطالع فيها ينبت السنب توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم والطحب فعلا طبقات. ها ويقول شعر اخر يقول فيا صيحة الاجيال فيه اذا دعت ملايين اجداد ملايين احفادي 30 جيلا قد توت في قراره تزاحم في فرس وعرب واكراد ففي الخمسة الاشبار دكت مدائن وقد طويت في حفرة الف بغداد. هاي التربة اللي كان يوقف عليها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يطيل النظر اليها يقول تربة ما احسنك واطيب قعرك اللهم اجعلها محل قبري. يقول حب العرني اطلعت يا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اطلعت يا ودف على الجبانة على المرتفع ظهر النجف اطال النظر الى تلك المقبرة صح السلام عليكم يا اهل الغربة السلام عليكم يا اهل التربة اما الديار فقد سكنت بيوتكم اللي طلعتوا انتوا بعدكم متابعين منها اجا غيركم احتلها قاعد فيها انتهى كل شيء. اما الديار فقد سكنت واما النساء فقد زوجت المرأة نعم من بعدكم تزوجت واما الاموال فقد قسمت اموالكم ايضا توزعت من بعدكم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو اذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى افضل ما يتزوج به الانسان ويقدم على الله هو التقوى. كان يقف دائما امير المؤمنين سلام الله عليه على هذه البقعة يتمنى ان يدفن في قعرها وكان له ما اراد كان دفن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه واولاد اعرف بقبره وان كان ترى حتى هذا المقدار حاول التاريخ ان يلعب به شايف يعني حتى دفن الامام علي يعني تعيين محل قبره هذا شايف حتى فرضنا ولادته يصير عليها تشويش يوميا تسمع لك اذاعه تقول ان اللي انولد بالكعبه حزام ابن حكيم مو ما انولد علي ابن ابي طالب بالكعبه. قلنا ليش يعني منين لك انت هالرواية هاي اخو رواية اكو موجودة ليش الروايات الاخرى ما تعجبك بس هاي تعجبك والمفروض ان هذا يعني ولادة الامام علي عليه السلام بالكعبة انا مستعد اقدم بها سجل نعم بمجموعة من اوثق المصادر عند المذاهب الاربعة سجل كامل هاي كل هالروايات ما يعتنى بها ابدا يضرب بها عرض الجدار وبس رواية ضعيفة غير معتنى بها غير معتد بها تقول حكام فكل مانع ماكو مانع الجمع لكن اطول الرواية يعني لو فرضنا صدق اثنين انولد وانا لكن هي مو صدق الثانية ابدا الوحيد اللي انولد لم يولد قبله ولا بعده هاي عبارة المؤرخين لم يولد قبله ولا بعده احد هو الوحيد اللي انولد في هذا المكان ويقول السيد الحميري ولدته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الاسعد ما لف في خرق القوادل مثله الا ابن آمنة النبي محمد الله التشكيك على محل هناك ينهمر لك كما ينهمر السيل يوميا. كأنه مشكلة ماكو، كأنه قد مشكلة بالدنيا ماكو غير هذا النسام قضية لانعلاقة بعليه من طالب واتباعه بس هي يوميا ان هذا ما مولود زين مو بس هاي قبرة تعالتوه التشكيكات. واحد يقول حطوا على بعير ودوه للحجاز، وين ما ينعرف وين قبرة. واحد يقول لا ما كان بين رجعوا للمدينة اندفن بالمدينة. واحد يقول لا الحسن ضيع قبره ما نعرف قبره. وكل واحد يجي يعطي له رأي من الآراء، والواقع لا لا اولاد المرء اعلم بمرقده. احنا ما اخذنا يعني من الهواء مو من فراغ، اخذنا من الحسن والحسين صلوات الله عليهما، والحسن والحسين اخبروا به ابنائهم والى اخره سيعتهم واحد بعد واحد، والعلامات على القبر ودفن بين ذكوات بيض اربع بالغري. واخذنا بالتسالم يدا عن يد، يعني المسألة قضايا ترى ما تثبت بالتاريخ انما تثبت بالسيرة. شلون يعني بالسيرة؟ يعني حتى قبر الرسول الكريم احنا اخذناه من الاثر والسيرة، سيرة المسلمين من المكان وجيل عن جيل، والاثر البارز القبر موجود. كذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اندفن هنا، كان له ما اراد، واراه الحسن صلوات الله عليه واهال عليه التراب، ووضع علامة على قبره. زين، وكان يزور الحسين سلام الله عليه، يزور اولاده، يزور الامام زين العابدين والى مقام بارز، وزار الامام الصحيح، وزار الائمة سلام الله عليهم، كانوا يزورونه ويرشدون اليه شيعتهم. على اني انا الفت نظرك لنقطة، ترى يعني اكو بعض الناس وايه غلطانين يتصورون ان احنا وايه اعتناءنا بالقبر نعتني بالقبر لانه قبر. لا 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 ابدا ابدا وحياتك. مو اكو واحد من الشعراء يخاطب له واحد يقول له افتاح هذا مربع في ترابه لحيدرة جسم وفي افقه سكر ثلاث وعشر من قرون تفرمت وما زال منه فوق هذا الترى عطر وازمنة مرت بكل طروفها يسد بها زيد ويدفعها عمرو تمر عليه وهي سوداء غيمة فيمشي إليها وهو منبلج بدر ومن خلق استطعان أن صخورها جلامد مهما استقل المد والجذر. إلى أن يقول فإن قيل هذا قبره قلت أربع هذا الكيان الضخم يجمعه قبره ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقره. الواقع احنا مهما ما نعتبر ان علي بن ابي طالب كمضمون مدفون بالقبر، ما يهمنا وين ما يدفن يدفن، لكن يبقى علي بن ابي طالب مضمون يعيش في رؤوس العظماء، يعيش في رؤوس العلماء، يعيش في الافكار وفي الاسعده وفي القلوب. ما يهم وين اندفن، الارض كلها طالع لين يدفن فيها الانسان. زين، بس اريد ابين لك التغليب على هذا الرجل حتى على قبره. وين قبره؟ ما يريدون يحطوا له قبر معين. زين، وهالمحاوله اجت وين؟ حتى للحسين حاولوا ان يجيلوا لهذا القبر، لان بايحاء القبر بايحاء، ولما بايحاء الايحاء يرهب الظالمين. ولهذا اجى المتوكل امر بان يحرق قبر الحسين وان يسلط عليه الماء حتى لا يصل، حتى السدرة اللي كانت على القبر يستدلون بها الزوار اجوا الى تلك السدرة اقتلعوها. هل عاد هذا واحد من الاعراب اقبل وقف على قبر الحسين، شلون وصل للقبر؟ اجى يسحب زحف كل شاو ياخذ لكومة من التراب يسمعها. الى ان وصل الى قبر الحسين قال ارادوا ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر. اعتقد هالمعنى سبق الى جابر ابن عبد الله الانصاري عندما قال لابن عطية المسلم يحط يدي على القبر، لما وضع يده على القبر احس ببرد تراب القبر، صاح يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب
لا يجيب حبيبا وأما لك بالجواب وقد سكبت أوداجك على أزباجك وفرق بين راسك وبدنك أشهد أنك من دعائم الدين إلى آخر زيارته. جابر يزور القاور والإمام السجاد أطل مع السبايا على عراق كربلاء والحوراء زينب من بعد تلك المعاناة الطويلة انفلتت إلى قبر أبي عبد الله أقبلت إلى القبر احتضنت على قبر السبوط ذبت نفسها كون بهداي ما ينسم وحزنا احتضنت القبر تمطر القبر بدموع عينيها وجنت العايبة وعزان بيتك عربين ليل ورجاتك تحت الظرام رمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن يجيب المضطر إذا دعاه ويسلك السوق أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويسلك السوق. اللهم من على مرضانا بالعافية أنا وأهل المسلمين جميعا في أوطانهم ما تسلط علينا من لا يرحمنا الإخوة المؤسسين تقدر اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات جالسين المسلمين بلغ اللهم جميع صواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.